وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. القول السادس في المسألة وهو للسيد الكربيجاني في حاشيته على العروة الوثقى، قال: متابعة أقرب البلدان إليهم، أقرب بلد فيه غروب، فيه ليل، فيه نهار، فيه فجر، يتبعونه. قال قديس السر في حاشيته على العروة: ويحتمل إجراء حكم أقرب الأماكن عليه مما كان له يوم وليلة. هذا إذن يجري عليه. لم يذكر طبعا، هو مجرد تعليقات وليس كتابا استدلاليا حتى يمكن أن، لكن إن شاء الله سيأتي ما يمكن أن يكون دليلا عليه. ويرد عليه طبعا ما رد به سيد الخوئي على نفس صاحب الأرض بأن الأحاديث قالت إنما عليك مشروقك ومغربك، وما وجه الحجية في أن يتبعوا أوقات غيرهم وإن كانوا أقرب البلدان، إنما كل إنسان عليه مشرقه ومغربه. فيأتي عليه إذن نفس الرد اللي يمكن أن يرد به هناك. ويرد عليه إذن ما تقدم من أنه مخالف لقوله عليه السلام: إنما عليك مشرقك ومغربك، ما عليك بمشرق الآخرين حتى لو كانوا أقرب البلدان إليك. هكذا رد سيد الخوئي على قول صاحب الأرض وهو يأتي هنا. لكن ما قلنا هناك أن هذا الحصر إنما عليك مشرقك ومغربك مختص بمن تتحقق فيه الأوقات المتعارضة، ولا ما معنى أن الإمام يخاطب إنما عليك مشرقك ومغربك لقوم ليس عندهم مشرق ولا مغرب، كلام ما له موضوع حتى يقول لهم ذلك. فإذا هذا ما يأتي عليهم لما قلنا من أن هذه الأدلة أدلة الأوقات منصرفة عنهم باعتبار لا موضوع لها عندهم. إذا هذا هو القول السادس: متابعة أقرب البلدان إليهم اللي تتميز فيها الأوقات. القول السابع ما ذكره سيد السبزياري قدس سره، فإنه في مهذب الأحكام بعد أن احتمل كسيد الكربيجاني إجراء حكم الأقرب بالنسبة إليه قال: كما يحتمل، وإلا والاحتمال بكر أول هو السادس الذي تقدم، أنه إجراء حكم أقرب البلدان إليهم التي يتميز فيها الأوقات. قال بعد ذلك: كما يحتمل إيكال الأمر إلى نظر الفقيه المأنس بمذاق الفقاهة وخصوصيات الشرع، لا نحدد لهم قولا محددا. الفقيه له الذي له ذوق فقهي ويعرف مرادات الشارع، بلا ما تقول له وبلا ما يأتيه الدليل، يعرف في كل مورد مرادات الشارع. قال هذا يترك له الفقيه عن تعبيره، وهو طبعا سيستبزر يحترم هذا الأنس بمذاق الفقاهة، وهذا وشوفه يستعمله كثيرا في مهذب الأحكام، يجده دليلا وجدانيا على الأحكام ويكرره في كثير من الموارد في مهذب الأحكام. فإذا إيكال الأمر إلى نظر الفقيه المأنس بمذاق الفقاهة وخصوصيات الشارع، اتركوه له هو الذي يحدد لهم موقفهم. هذا في مهذب الأحكام. أقول لعله قدس سره أراد إنشاء الفقيه، هذا ليس إخبار معنى راح يكون عن فتوى، وإنما معنى من شؤون قضية مر بنا بعض مواقف في ثبوت الهلال وغيرها، أحيانا لا يمكن رؤية الهلال، أو كما ذكرنا ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، الحاكم شاء ينشئ حكما، وقلنا أن حكم الحاكم الشرعي الإنشائي وليس الإخباري يكون ملزما للجميع. فإذا ينشئ الفقيه حكما إلزاميا لهم، ذولا ما عندهم حكم شرعي بهذه المسألة، أوقات ما عندهم أوقات، فشنو تشار؟ وكذلك قلنا في مسألة الهلال اللي تقدمت أيضا، هذا المناطق لا يمكن أن يرى الهلال بها خارج مدى الرؤية، دائما الهلال يكون تحت الأفق بالنسبة لهم، فشو ما عندهم أول شهر هؤلاء؟ الفقيه أيضا حسب هو فهم لذوق الشارع ينشئ لهم حكما، وقلنا حكم الحاكم الشرعي واجب الاتباع وملزم للجميع حتى لغير مقلدي. فإذا هذا هو القول السابع بالمسألة، أن الفقيه ينشئ. أقول لعل قدس سره أراد إنشاء الفقيه حكما ملزما لهم، لعدم تحقق الأوقات الشرعية بالنسبة لهم، فيحدد الولي الفقيه لهم ما يناسبهم باعتبارها. خلينا نستعير مصطلح السيد الشيخ صدر الأول، سماها منطقة الفراغ، قال توجد منطقة فراغ، وطبعا انتقده قوم بأنه لا توجد منطقة فراغ، لا يمكن تصور الفراغ في الشريعة، فإنه لكل واقعة حكم، نعم لكل واقعة حكم، هاي منطقة فراغ، هذا مثال لمنطقة الفراغ، ما حكم الأوقات لهؤلاء؟ الفقيه يملأها بحكم ولائي، هو بحسب فهم لمرادات الشارع وذوق الشارع، وهو الذي يملأها منطقة الفراغ، هاي منطقة فراغ. تقدر تخاطبهم إنما عليك مشرقك ومغربك، ما تقدر، ما عندهم مشرق ولا مغرب، فشنو حكمهم؟ منطقة فراغ. إذا استعرنا مصطلح الشيخ صدر الأول، فإذا من هو الولي الفقيه؟ لذلك قلنا باعتبارها من منطقة الفراغ بحسب تعبير السيد الشهيد صدر الأول قدس سره، فتملأ بالأوامر الولائية للفقيه، آخذا بنظر الاعتبار فقيه قوله عليه السلام: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللات، أهم بالفا يعني. فإذا كل عالم، كل فقيه عالم بزمانه لا تهجم عليه اللات، بالنتيجة ستتضح له صورة ما يبينها للناس هؤلاء، وسيأتي في القول المختار ما يمكن أن يكون تطبيقا له إن شاء الله. هذا ذا القول السابع. القول الثاني وهو ما اختاره الشيخ الفياض دام ظله الشريف: أداء الصلوات الخمس المفروضة في كل 24 ساعة بغض النظر عن الأوقات. هو قلنا ما هو كان مختاره، مختاره حرمة الذهاب إلى تلك المناطق، لكن هو واحد ذهب عصيانا، ذهب غفلة، أو السكان الأصليين لتلك المناطق ولا يستطيعون أن يهاجروا منها ويتركوها، خذوا ما يكفي لهم حرام الذهاب إلى هناك، هذا واقع مفروض لازم نعطيهم تكليف. فالشيخ الفهم قال: إن كان ولا به، حينئذ يكون تكليفهم أن يصلوا خمس مرات كل 24 ساعة. إذن هذا هو القول الثامن، اختاره الشيخ الفهم دام ظله الشريف على فرض التواجد في تلك المناطق، وإلا هو يحرم ذلك. واختار القول الخامس: حرمة الذهاب إلى هناك ولو عصيانا، لم يقل ذلك في كما قلنا في تعاليق مبسوطة، تعاليق مبسوطة اكتفى بذكر حرمة الذهاب إلى هناك، لم يبين ما هو الحل لو أصبح الوجود هناك محل أمر واقع شلون. لكن في فوز العروة الوثقى تقريراته ذكر، قال الجزء الثاني من فوز العروة صفحة 210، قال: يمكن أن يقال بالنسبة للصلاة ولو احتياطا بإمكان أن يستفاد من الأدلة المطلقة كالآيات والروايات واهتمام الشارع، هل ذكرناه أن الصلاة كانت على من الكتاب الموقوتة، بني الإسلام على خمس، هذه ظاهرة في أن كل فرد مكلف بالصلاة وبالصوم بغض النظر أكو أوقات عند ماكو، فإن أكو أمومات تشير لأن وجوب الصلاة والصوم مطلق، سواء وجبت الأوقات أم صح، يسمى الأوقات شرط وجوب، لكن هذا لا يعني انتفاء الوجوب عند انتفائها، هناك وجوب ثابت عليه حتى لأن لم تتحقق عنده الأوقات، يقول يمكن أن نستفيد هكذا وجوب، ونحن أكدناه هذا في أكثر من مورد خلال البحث. فلذلك يقول: بإمكان أن يستفاد من الأدلة المطلقة كالآيات إن الصلاة كانت على المؤمنين، والروايات بني الإسلام على خمس، واهتمام الشارع بالصلاة بكونها مطلوبة مطلقا بنحو تعدد المطلوب. وهذا الحل اللي أيضا اقترحناه حتى يخرجوا من هذه المشكلة، وهو اضطر إذن لذلك، وإن لم يذكره في تعاليق مبسوطة لكن ذكره في فيض عروة الوثقى. فيقول: إذن لازم ننظر إلى أنه عندنا وجوبان، وجوب لأصل الصلاة خمس فرائض عليك في 24 ساعة قبل نظر على الأوقات، وعندنا وجوب ثاني معنى التعدد المطلوب، وهو أن تكون هذه الفرائض الخمسة في هذه الأوقات المحددة. فلما سقط الوجوب الثاني لتعذر تحقق الأوقات، بقي الوجوب الأول على حاله لم يسقط، لا مبرر للسقوط. هذا التعدد المطلوب. لو كان وحدة مطلوب شرط وجوب من هذا معه لكان سقط بسقوطه، فلازم نفكك، وهذا الذي اضطروا إليه من نتيجة. ونحن قلنا أيضا بالبداية يكون الحل هكذا. إذن بنحو تعدد المطلوب، فكما أن الصلاة، لا المطلوبين ها هما، فكما أن الصلاة مطلوبة في الوقت، فكذلك أصل الصلاة مطلوب للشارع عند تعذر قيد الوقت وسقوطه. هذا معنى تعدد المطلوب. إذا سقط المطلوب الثاني للتعذر بقي المطلوب الأول، وبالتالي يمكن الإتيان بها بنحو 5 صلوات في كل 24 ساعة. هذا إذن القول الثاني. طبعا يترتب على هذا القول أنه أولا إذا لم تعد الأوقات شرط وجوب بناء على هذا الكلام، ويترتب عليه أيضا همرات من كبائر المطالب يعني في الذهن، وإلا هي السهل ومسؤولين عن الإشارة إليها والدخول إليها. وإذا أيضا ترتب ماذا؟ أن وجوب القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد كما نؤسس في الأصول، أن وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد وليس بنفس الأمر الأول. لا طلع ما يحتاج. ليش؟ لأن عندك مطلوبان، مطلوب أصل الفرائض 5 بغض النظر عن الوقت، ومطلوب ثاني هو التوقيت. هذه فلما سقط تقول بقي الوجوب الأول، إذن هذا البقاء للأمر بالوجوب الأول هو كافي يلزمني بالقضاء لأن ما مرتبط بالوقت. فإذا هذا الذي نؤسسه في الأصول أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، لا يمكن إما أن نخصصه أو نقسمه، وهذا ما يذكر طبعا في الأصول، كنا نقول هناك إما أن يكون الأمر على نحو تعدد المطلوب، فإذا كان على نحو هذا كنت تفصيل يذكر بذاك المبحث بالأصول، إلا أن يكون الوجوب على نحو تعدد المطلوب. ما دام على تعدد المطلوب إذن إذا سقط الوجوب الثاني وهو الوقت بقي الوجوب الأصلي ساري المفعول، ما مرتبط هذا غير مؤقت، وبنفس هذا الأمر، وهذا مثاله الذي نحن فيه، وجوب الفرائض 5 إذن في 24 ساعة ما عنده أوقات أصلا. فهذا إذن وهكذا تتداعى المطالب في الذهن أحيانا، مثل تداعي البحث مالتنا لما بالدرس السابق ربطنا بموضوع الحج. يعني يمكن أن ننظر إلى الصلاة على أنها ليست وجوبا مشروطا، هي على نحو الواجب المعلق كالحج، وجوبه من حين الاستطاعة، لكن أداءه وامتثاله معلق على مجيء الموسم. الموسم 9 من ذي الحجة ليس شرطا في الوجوب. فرق بين إذن حولنا الآن الصلاة بلحاظ الوقت، ناخذ بلحاظ شرائط أخرى هي وجوب مشروع، لكن بلحاظ الوقت إذا لم تعد الصلاة وجوبا مشروطا بالوقت، وإنما يمكن أن ندخلها في الواجب المعلق كالحج الذي يجب الاستطاعة شرطا في وجوب الحج. صح، هذا شرط وجوب. فإذا استطاع في أي شهر من السنة، هذا الذي قلناه أمس، أنه إما أن تقول هيك تحول الصلاة وتحول الوقت من شرط وجوب اللي هذا بعد كله نتحدث به بالفقه وبالأصول، وتحوله كالحج يصير واجب معلق الصلاة، وجوبها ما مشروط بالوقت لكن أداءها معلق على دخول الوقت. إذن هذا سنبقل تداعي المطالب مو بس تداعي المعاني. تعليقا على قول الشيخ الفياض دام الله الشريف، أقول يترتب على هذا مختار الشيخ الفياض أن الأوقات لم تعد شرط وجوب، هذا هو الأثر ترتب على كلامه بعد، وأن وجوب القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد كما نقول في علم الأصول، وإنما بنفس الأمر العام الأول ما دام وقت الأداء واجبا ثانيا، فنفس الوجوب الأول وجوب أصل الفرائض 5 في 24 ساعة هذا إذا ما يحتاج إلى. لذلك نحن اشترطنا طبعا بعد ما بينا القول المختار أن يكون بنية الأعم من الأداء ومن القضاء. التاسع، قول التاسع في المسألة، وهو الجمع بين السادس والسابع، السادس والثامن العفو، يعني أن تؤدي خمس صلوات مفروضة في كل 24 ساعة اللي هو القول الثامن، لكن تراعي في توقيتها أقرب الأماكن. هذا القلنا بالسادس مختار السيد القيداني، والثامن اللي هو 24 ساعة. فتختار تصلي خمس فرائض في 24 ساعة، لكن مو كيفك تصليه سوية مثلا، لا، وزعها بلحاظ أقرب البلدان اللي عندها تتحقق الأوقات الخمس. هذا لبعض من حضرنا بحثه الشريف. التاسع أيضا الجمع بين السادس والثامن. السادس ماذا كان؟ أقرب الأماكن، والثامن صلوات خمسة في كل 24 ساعة، وهو ما قواه بعض من حضرنا بحثه الشريف وجعله الأحوط لزوما. قال دام ظله الشريف في محاضرة بتاريخ 22 رجب 1417، قال يعني قريب التاريخ من اللي احنا به الآن، جيد 23 سنة ما شاء الله. فاحتفظوا بكتبكم، الإمام يقول دوموا العلوم واحتفظوا بكتبكم تنفعكم. إذن في وهاي المحاضرة صار 23 سنة، أجا وقتها الآن مفيدة. قال دام ظله الشريف يأتي في كل 24 ساعة بخمس صلوات، هذا القول الثامن انتهينا منه، ويلاحظ في أوقاتها. ها ليست بكيفك روح حتى لو جمعين خمسة سوية، لا، ويلاحظ في أوقاتها أقرب الأماكن إلى من كان ساكنا في هذه البلدان منطقة القطبية مما لها ليل ونهار. أقرب بلد إلى فيه تتميز الليل والنهار، شو مواقيته يصلي بها الخمس صلوات كل 24 ساعة بنية القربة المطلقة. قال وملاحظة أقرب البلدان، كما نسأله هذا إن قلت ولماذا كان تكتفي خمس فرائض في اليوم بال 24 ساعة، وكيف شكت يصليه، شو الداعي لهذا الإلزام؟ من كان أحوط لزوما يعني ليس على نحو الوجوب، لماذا هذا التلزيم بأن يصليها بلحاظ أقرب البلدان ولم تكتفي بصلاة خمسة ما دام ما تتميز عند الأوقات؟ قال هذا جواب فإن قلت إذا وملاحظة أقرب البلدان إن كان ولا بد، لذلك جعله احتياطا لزوميا وليس وجوبا. قال إن كان ولا بد من مراعاة الفصل بين الصلوات في الجملة، هذا يعني أن عندنا أنس فقهي، عندنا مثلا وجدان فقهي بأن الصلاة كنت توزع، هذا مراد الشارع، أراد أقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل، فالشارع المقدس يريد تتوزع الصلوات على مدار اليوم حتى يكون الإنسان في ذكر مستمر لله تعالى. فنجي نقول له صلي خمس صلوات باليوم ونروح بجمع نسوي ويبقى بقية الوقت بلا صلوات، كأنه خلاف الارتكاز هذا الذي نحمله عن ذوق الشارع المقدس. لابد أن نوزعها على الوقت، فما هي أفضل كيفية لتوزيعها على الوقت؟ لاحظ أقرب البلدان، شوف توقيت أقرب البلدان اللي عندها ليل ونهار ماذا أوقاتها، هذا مجرد ملاحظة التوزيع هكذا. قال إن كان ولا بد من مراعاة الفصل بين الصلوات في الجملة. قال كالفصل في مثال الغسل خمس مرات، مو الحديث يقول الصلوات كالنهر في باب أحدكم إذا غسل في خمس مرات لا يبقى، خمس مرات يعني تتوزع على اليوم، حتى كل مرة تأتي صلاة تكفل ما بينهما. قال فالأنسب الفصل إذن بملاحظة أقرب البلدان. فهذا القول التاسع أيضا جمع بين السادس وبين الثامن وذكر وجه هذا الجمع. محاضرة أيضا قلنا تاريخ 22 رجب 1417. العاشر وهو ما نختاره يمكن يحتاج إلى بيان وفيه بيان للموضوع. العاشر أن الحالة في المنطقة القطبية ليست كما وصفوا منقسمة بين ستة أشهر ليل وأخرى نهار. فرض المسألة أيضا كما ناقشنا أول البحث، فرض المسألة ست أشهر وكان لو حد ستة أشهر، ها خلصت الستة أشهر يلا قلبونا الليل نهار، مو بتشي أكيد المسألة، لا، وإنما يتغير تدريجيا، لأن قلنا حركة الأرض
لما تكون 23 درجة ونص مواجهة الشمس، هذا اللي نهار مستمر، لأن مهما تفتر الأرض حول نفسها هي مقابلة للشمس، بينما اللي موجود هنا لا، لما تفتر الأرض هيجي صار بعيد عن الشمس صار عند ليل. أما القطب هاي الشمس كل ما تفتر 24 ساعة هو مقابل للقطب، فكل نهار. زين، فهاي الأرض بعدين 23 ميلها يصير صفر، ثم يصير 23 بالاتجاه الآخر، صارت هاي بعيدة عن الشمس وصار عندها ليل. هاي الشمس شما تضرب أشعة منها هي بعيدة عنها صار ليل، وشما تفتر الأرض هي ليل عدم. فالتحول إذن من ليل من نهار دائم إلى ليل دائم تدريجي، ما تفترضها ستة أشهر ليل ستة أشهر نهار كما في أصل المسألة، لا، هذا التدريج لما تنتقل. شوف الآن تصبح عمودية الأرض، لا يصبح إلا المسائل النهار، ثم هكذا يقصر النهار ويطول الليل، يقصر النهار ويطول الليل، الآن يصبح ليل دائم. ثم ترجع الأرض أيضا هيجها، هم يقصر الليل ويطول النهار إلى أن تصبح نهار دائم. فكن التفت إلى أمر، مو في المسألة وفرضها، أن الحالة في المنطقة القطبية ليست كما وصفوه منقسمة بين ستة أشهر ليل وأخرى نهار، بل كما قالت الآية يولج الليل في النهار ويولج النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل تدريجيا كما ذكرنا في مقدمة البحث. لذا فإنها تمر بأيام فيها ليل ونهار خلال عدة أشهر من السنة، والأوقات في مثل هذه الحالة متميزة، يعرفون أكو ليل وأكو نهار، وإن تفاوتت في الوضوح والطول والقصر أكيد، لكن عندهم ليل عدل نهار. طبعا ستقول هذا موضوع المسألة، موضوعنا نهار مستمر وليل مستمر، صحيح، بس خل نصحح موضوع المسألة وخنبين أن عندهم ليل ونهار، تأتيهم أيام فيها ليل ونهار، لكن طبعا تأتيهم أشهر أيضا ليل مستمر ونهار مستمر، هذا صحيح. أما في حالة الليل المستمر والنهار المستمر فالذي نختاره هو سقوط الصوم أداء. لماذا؟ لعدم تبين حدوده، ما عندهم فجر ومغرب حتى يصوموا من الخيط الأبيض والخيط الأسود إلى غروب الشمس، ما عندهم، فالصوم أداء يسقط، لن يبقى له موضوع ولا حدود، يصومون من وين لوين ماكو، وإنما وعليه القضاء كسائر الموارد، يسقط الصوم أداء، فالمسافر يسافر يسقط عنه أداء الصوم، لكن عليه عدة من أيام أخر كالمريض كغيره. فسقوط الصوم أداء لعذر ولآخر هذا موجود، هذا ليس فيه خلة، وعليه القضاء عندما تتحقق الأوقات الشرعية في منطقتهم كما ذكرنا، تجي أيام عندهم ليل ونهار، أو في بلاد أخرى يسافرون في هالشهر يقضون في بلد آخر ويقضون، والقضاء موسع يعني وملزم كل سنة لا بد أن يحقق الوقت له. هذا إذن الصوم محلول مشكلته، أما الصلاة فإنها لا تسقط بحال، وعليه صلوات خمس كل 24 ساعة، هذا بعد، وبناء على المرتكز من لزوم توزيعها على الأوقات فإنه يراعي في أدائها الأوقات التقديرية، مقابل القول التاسع الذي قال يراعي في أوقاتها أقرب البلدة، لا، الأوقات التقديرية إن أمكن، لا الفعلية المعروفة بعد تعذر تحصيل الأوقات الفعلية، عندنا أوقات تقديرية وعندنا أوقات فعلية. طبعا نحن المرتكز في ذهننا أن الموضوع لابد أن يكون فعليا حتى يتنجز الحكم ويتحقق، هذا منتهم، لكن سانحة مراقع عند عوائد الأيام، عوائد الله يعود بها عليك، نعم سنسميه سانح الأيام، فهذه السانحة أن الموضوع صح، نحن نبني على أنه لابد أن يكون فعليا حتى يتنجز الحكم، هذا صحيح، لكنه قد يكون الموضوع تقديريا، ما يكون موضوع فعلي، موضوع تقديري، ها؟ وهذا بحثناه في مسألة تحقق الفجر في البلاد التي لا يتميز فيها الفجر، في بلاد شمال الكرة الأرضية شمال أوروبا في الأشهر الجاية 5 و6 و7 ما يتميز عندهم الفجر، بس نهار وليل فقط، هذول شلون يصلوا صلاة الفجر؟ فقلنا الحل اللي قدمناه في حينه موجود المسألة في فقه الخلاف، يصلون في الفجر التقديري. وشلون يعرفوا الفجر التقديري؟ احنا قدمنا معادلة رياضية الحمد لله من نعم الله تعالى بالرياضيات فبإمكانية موجودة، أنه بدلالة أوقات معروفة في السنة وثلاث أشهر مجهول، بالأوقات التسعة الباقية بدلالة الأوقات، كلمة دلالة رياضية، بدلالة الأوقات المعلومة في بقية السنة نقدر ننشئ معادلة رياضية أطلع منها ما ينبغي أن تكون وقت الفجر في هذه الساعة. يعني إذا كان فجرك بالشهر الأول هيتشي، بالشهر الثاني هيتشي، بالخامس بالرابع هيتشي، فلا بد بالخامس أن يكون اللي ما يتميز عندك، لا بد أن يكون فوق المعادلة، بالخامس هيتشي، بالسادس هيتشي، بالسابع هيتشي. إذن هاي أوقات فجر، أوقات تقديرية أخرجها من المعادلة اللي نحن قلناها هناك في فقه الخلاف موجود. فإذا قد يكون الموضوع تقديريا، قد يكون الموضوع ظنيا عند تعذر حصول العلم، كما في الأسير والمحبوس، مسألتنا الجاية إن شاء الله، الأسير والمحبوس كما في الرواية في بلاد الروم، أسير في بلاد الروم وذولا ناس لا يعرفون رمضان ولا غير هذا، متى يصوم؟ وليس له سبيل لمعرفة متى يبدأ شهر رمضان. الإمام يقول يصوم شهرا شهرا يتوخى، يظن أكثر الظن عن هذا شهر رمضان ولا يصومه، ماكو طريق للعلم. فإذا طريق للعلم ماكو، مستحمل الظن، يعني صوم خلنا نقدر نتركه، شهر رمضان ما أقدر أعرفه، فشنو الشارع لمثل هذا؟ فإذن قد يكون الموضوع ظنيا، وقد يكون الإنسان يحب نفسه، احنا بعدنا سولف فيه أكيد يرجع، قد يكون الموضوع أي تنزيليا، يعني مثال أقرب الفكرة فقط، لا أقول على أنها مثلا نأتيك حديث يقول من صام 3 أيام في الشهر، أول خميس وأربعاء بالوسط وآخر خميس، فكأنما صام الشهر كله. فإذا إذا أكو آثار تترتب على صيام الشهر يعطاها هذا، لأنه حقق موضوع صيام الشهر تنزيلا، من فعله ما صام الشهر كله، لكن الحديث نزل من صام 3 أيام الشهر كأنه صام الشهر كله. فإذا أداءك فد أثر كثواب لمن صام الشهر كاملا، من صام رجب كله، لا نريد بهذا أن نثبت عزيمتكم عن صوم رجب، لا أكثر من الصوم في رجب. فافترض أحد يقول من صام رجب كان له كذا، خزين، وأنا عندي حديث يقول من صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، فإذن يعطى أجر من صام رجب. طبعا لما أن تقول نحن نستفهم من صام رجب يعني صام صوما فعليا، هذا صحيح، لا أريد أن أدخل بالنقاش الآن وأقرب الفكرة. فإذن هذا الذي أحمي بأن الموضوع يجب أن يكون فعليا، لا، يمكن أن تكون هناك استثناءات، يمكن أن يكون ظنيا، يمكن أن يكون تقديريا، يمكن أن يكون تنزيليا، هاي سامحة أولية وبالتأكيد تحتاج إلى مثاله. الذي يشجعني على أن أعتمد الموضوع التقديري بدل الفعلي قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله في المحصور، زين هذا من يعرف بلغ الهدي محله؟ الرواية شو تقول؟ لا تدخل موبايلات ماكو ولا واتساب ولا هذن وسائل الاتصال، فمن يعرف بلغه؟ الإمام يقول واعد أصحابه موعد، فإذا صار الموعد هو يؤدي سواء فعلوا أو لم يفعلوا. إذن هو موضوع تقديري، يعني على تقديري جريان ما اتفقنا عليه، مفروض الآن بلغ الهدي محله، هو سبلغ الهدي محله لولا ما يدري. على تقدير، على تقدير أنه ما اتفق مع أصحابه جرى على ما يرى، وإلا يمكن هذا الهدي ظل وشرب بالطريق، أو يمكن هم تلكأوا في تنفيذ الواجب، أو تمرض هذا صاحبه إلى آخر لحظة، شو مدرينا. حتى يبلغ الهدي محله. شلون يعرف هذا بلغ الهدي محله؟ إذن راح يبدي على التقدير. هذا أنا طبعا ما استفدت من هذا المعنى، شجعني على أن يمكن أن يكون الموضوع تقديريا. فإذا هاي الخلاصة التي نذكرها يمكن أن نستفيد منها هنا، بأنه نعم عليه صلوات فرائض خمسة في 24 ساعة، ويلاحظ أوقاتها تقديرية. هل توجد أوقات تقديرية في تلك المناطق حتى يستعملها؟ نعم توجد، هذا هو الذي سنبينه. وبشيء كما ترون من السرعة لأن يبدو حتى ننهي المسألة، سوى الجاي ربما يكون تعطيلا استشهاد الإمام الكاظم سلام الله عليه. إذن بيان ذلك، أو الآن بعد أن شرحنا ذلك نستطيع أن الوقت هناك، وإن كان نهارا مستمرا والشمس طالعة، إلا أن حركة الشمس من الشرق إلى الغرب موجودة. الشمس مو واقفة اليوم، عم تتحرك من الشرق للغرب، لكن فرق إحنا عندنا لما توصل للغرب تغرب ويصير الليل وتطلع الصبح من الشرق، هم لا، من تبدأ من الشرق للغرب وترجع قدام عيونهم من الغرب إلى الشرق. فلذلك هي مستمرة الشروق عليهم والنهار مستمر عليهم، بس تبدأ من الشرق توصل للغرب. احنا عندنا تغرب، لا مو تغرب، ترجع يشوفوها من الغرب إلى الشرق. فإذن جيد، هاي من تطلع من الشرق هذا معنى شروق الشمس، من توصل للغرب هذا معنى غروب الشمس، ومن ترجع من الغروب للشرق هذا معنى الليل. يقابل الليل عندنا على تقدير تميز الليل والنهار عندهم، هذا والليل هاي الحركة اللي مخفية عندنا ونسميها العيون هم عندهم ظاهرة. وإذا منتصف الحركة الأولى هو نصف النهار يصلون بصلاة الظهر والعصر، ومنتصف الحركة الثانية ومنتصف الليل فتنتهي بصلاة المغرب والعشاء، ونهاية الحركة الثانية قبل ما تبدي الشمس بالحركة هذا معنى الفجر، نهاية الليل قبل شروق الشمس وعودتها من الشرق إلى الغرب. كل الأوقات التقديرية واضحة عندهم على القائد، سواء أنهم فعلية تقديرية في بعضها. واضحة إذن الفكرة؟ نفس إحنا العدل، الشمس تتحرك عدل مو ثابتة، إحنا نقول نهار دائم ونقول شمس مستمرة الشروق عندهم، لكن مو ثابتة الشمس عليهم، لا هم تبدأ من الشرق للغرب. شلون إحنا من الشرق؟ خلص من الشرق للغرب هذا النهار، ومنتصف منتصف النهار، من توصل نهاية حركتها في الغرب احنا عندنا تغيب ويبدأ الليل، هم لا، تعود بحركة من الغرب الى الشرق. فهذا يقابل النهار، هذا يقابل الليل، منتصفه منتصف النهار وقت الزوال، منتصف هذا منتصف الليل يترتب عليه الاثر، نهاية هاي الحركة الثانية قبل ما يبدي الشروق هذا الفجر. تتميز الاوقات التقديرية عندهم، بيان ذلك ان الوقت هناك وان كان نهارا مستمرا والشمس طالعة، الا ان حركة الشمس من الشرق الى الغرب موجودة، وبدل غروبها فانها تعود من الغرب الى الشرق في الدائرة المقابلة. فالحركة الاولى من الشرق الى الغرب تقابل النهار، والثانية تقابل الليل، مع كون الشمس طالعة في جميع الوقت، ويمثل أول انطلاقها من الشرق إلى الغرب شروق الشمس، ويمثل آخر ما تصل إليه من جهة الغرب قبل عودتها إلى الشرق غروب الشمس، وعبورها منتصف دائرة الحركة الأولى ومنتصف النهار، وعبورها نصف دائرة الحركة الثانية منتصف الليل، ويكون الفجر الجزء الأخير من الحركة الثانية قبل أن تعود إلى الحركة الأولى من الشرق إلى الغرب. هذه توزيع الأوقات. فهذه هي الأوقات الشرعية التقديرية، فتؤدى صلاة الظهرين عند بلوغ الشمس منتصف الدائرة الأولى حركة من الشرق إلى الغرب، لأن هذا النهار منتصف منتصف النهار، ويمتد وقتها صلاة الظهرين إلى نهايتها، إلى نهاية الحركة الأولى، غاية ما تصل إليه الشمس من جهة المغرب قبل أن تعود من الغرب إلى الشرق، هذا معنى صار غروب. وعندما تبدأ الشمس بحركة العودة في الدائرة الثانية من الغرب إلى الشرق هذا صار مغرب، تحل صلاة العشاءين إلى منتصفها، هذا منتصف الليل، ويؤدي صلاة الصبح في نهاية الدائرة الثانية، لأن هذا آخر جزء من الليل قبل أن يصير الشروق ما يقابل الشروق إلى حين البدء بالدائرة الأولى، ويأتي بها جميعا بالنية الأعم من الأداء والقضاء. هذا قلنا مراعاة لأنه لعله عليه أنه أن يصلي بالأوقات الفعلية. أكو قول مر بالمسألة أنه سيخور، قال لذلك الأحوط أن يؤدي خمس صلوات بال 24 ساعة ويقضي. ليش يقضي؟ احتمال أنه خلص هذا على نحو وحدة المطلوب، لا بد من صلاة بأوقاتها، ما يقدر سجل قضاء عليك نصر لك غار أفر سقره فيأتي بذلك. إذن والبناء على الموضوع التقديري محل الموضوع الفعلي عند تعذره وارد في الأحكام الشرعية، ويحضرني هنا قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، ولا يتسنى للمحصور معرفته بالفعل لاحتمال حصول عارض عن ذبح الهدي في زمانه ومكانه المحدد، وإنما يفترض تحققه في اليوم الذي وعد أصحابه. في ذلك عدة روايات صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وثق الزرع قال سألته عن رجل أحصر في الحج، قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكة، فإنما عليه، لاحظ الوجوب التقديري، فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، يحدد لهم يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى. هذا إذن وقد ذكرنا في بحث تحديد أوقات الفجر في البلاد التي لا يتحقق فيها في بعض أجزاء فقه الخلاف كيفية تحديد الأوقات التقديرية في فترة عدم التمييز بدلالة الأوقات المعروفة في زمن تحققها. هذا إذن القول المختار، وأستطيع أن أقول أن في كلام السيد الخميني قدس الله نفسه ما يشير لأنه يتبنى ذلك، وفي كلام السيد الصدر الثاني في نوراء الفقه أيضا ما يشير إلى ذلك، نذكر نصوصها. ولعل كلام السيد الخميني قدس السر يشعر بذلك، قال لا يبعد، هذا في تعليقته على العروة الوثقة، لا يبعد أن يكون وقت الظهرين هو انتصاف النهار في ذلك المحل. وشون نعرف انتصاف النهار؟ قال وهو عند غاية ارتفاع الشمس في أرض 90 كلش مركز القطب، كما أن انتصاف الليل عند غاية انخفاضها فيه، عند غاية انخفاضها يعني شمس موجودة بس غاية انخفاضها فيه، هذا نعتبره هو الليل. واختار السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره هذه الكيفية لمن وجد هناك لنحو من الأنحاء، والله سيد صدره حرم الذهاب إلى هناك، لكن قال أيضا فيما وراء الفقه شيء يشبه من هذا، قال فحركة الشمس خلال كل يوم من الشرق للغرب وإن لم تدخل تجعلها تحضر، ممكن أيضا الرجوع إلى في ما وراء الفقه، لكن طبعا هو اعترف ونحن أيضا نعترف بأن هذا خلاف الظاهر وخلاف المتبانى عليه من ضرورة كون الموضوع فعليا، أما أنت الآن تبني على أمور تقديرية. لذلك اعترف قدس سره بأن جعل هذه الأوقات مخالف لعموم الأوقات الشرعية، لكنه قال إن تنزيل حركة الشمس كما شرحناه منزلة الفجر والغروب مما لا بد منه، ما تقدر تخاطبهم صلوا المغرب عند غروب الشمس، ما عاد غروب الشمس، صلوا عند الفجر ما عاد الفجر، ما نهار مستمر، فإذا هذا مما لا بد منه أن نفترض هذا الافتراض. الأوقات التقديرية سميناها والأوقات الافتراضية، قال مما لا بد منه وهو أقصى ما يستطيعه الناس هناك، وهو أيضا موازي مع حصول هذه الأوقات في النصف المماثل للكرة الأرضية، النصف أو المناطق التي فيها أوقات متميزة هذا الذي يستطيعون، هو هذا يقابل ذاك على خط الطول نفسه الذي يكون عليه الفرد. تنبيه إذن هنا، ممكن طبعا احنا ذكرنا مؤشر آخر، هذا السام مؤشر اللي ذكرنا الآن للتقدير هو بهذه الحركة، يمكن أن يذكر مؤشر آخر وهو شدة وضعف ضوء الشمس، لما تشرق الشمس احنا من السماء ساكنين في منطقة وعرف بس انا شفت في مقطع فيديو عن حركة الشمس في تلك المناطق بالمنطقة القطبية وشفت حركتها من الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الشرق وعلى مدار الساعة الشمس موجودة. لكن اعتقد ايضا على ان ضوء الشمس يقوى ويضعف بحسب حركتها. اذا ممكن اعتبار اقصى ارتفاع هذا الزوال او الشروق حسب ان ماذا لكم يريد يعني ملاحظة الواقع الموجود هناك. فاقصى اذا واشد ضوء للشمس يمكن ان يعني يعتبر زوال باعتبار غاية وضوح الشمس وعند الزوال وممكن اعتبر الشروق. واقل ضوء للشمس اذا هو الغروب او منتصف الليل حسب. فهذا مؤشر اخر على الاوقات التقديرية يمكن يفتح هنا. لذلك قلنا ويمكن تحصيل مؤشر آخر على الأوقات الشرعية من جهة تغير نور الشمس ضعفا وشدة بدوران الأرض المتكرر حول الشمس، فبلوغه أعلى درجة تعني شروق الشمس أو منتصف النهار باعتبار نقصان الظل بعد ازدياده، وبلوغه أضعف درجة يعني غروب الشمس أو منتصف الليل. وهذا يعرفه أهل الاختصاص المطلعون على الواقع الميداني. هناك تنبيه إذا لم يحصل أوقات تقديرية، شو أنت بنيت الآن على أن الصلاة تصليها بالأوقات التقديرية، وما يجبني كما لو في حالة الليل المستمر سعادة في النهار المستمر حلة النهار بالليل المستمر ما عدم أوقات تقديرية ما كحركة شمس هاش يسوي. إذا لم يحصل أوقات تقديرية كما لو كان عند الليل المستمر فالأولى مراعاة أوقات أقرب البلدان التي تتميز فيها الأوقات، لأن هذا الاحتمال هو الأقرب للوجدان عند تعذر الأوقات الفعلية للصلاة، وبناء على لزوم المحافظة على توزيع أوقات الفرائض خلال الساعات 24. هكذا نفهم من ذوق الشارع أن يريد أن تتوزع الصلاة على الأوقات، فأنسب إذن طريقة لتوزيعها وأقرب طريقة لتوزيعها هي أن تكون وفق أقرب البلدان بعد تعذر الأوقات التقديرية. وهذا القرب كأقربية العمل بالظن عند تعذر العلم، وسيأتي مثاله في المسألة الآتية وهي كيف يؤدي الأسير والمحبوس الذي لا طريق له إلى معرفة وقت شهر رمضان كيف سيؤدي هذا صلاته وصومه بعد تعطيل الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.